بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يحل له أن يؤخر التوبة. ولا يحل أي لا يباح له، بمعنى أنه يحرم عليه أن يؤخر التوبة. ولا يحل له أي للمذنب أن يؤخر، والتأخير ضد التعجيل، التوبة التي تقدم تعريفها، بل الواجب المبادرة بها وعدم تأخيرها، لأن فاعل الذنب آثم، فإن أخر التوبة كان آثما بفعل الذنب وبتأخير التوبة. قال ابن القيم رحمه الله: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإن تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، لأن التوبة على الفور، فالله جل وعلا أمر بذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوله: ولا يقول حتى يهديني الله، ولا يقول أي ليس له أن يقول، والمعني هو المذنب، حتى إلى أن يهديني الله، يوفقني الله ويرشدني فأتوب. وهذا من وسواس الشيطان، فإذا قيل له اتق الله، اترك الحرام، صل الصلاة، يقول: ما هداني الله، أو حتى يهديني الله. والواجب عليه أن يفعل المأمورات، وأن يترك المحرمات، وأن يبادر بالتوبة النصوح. فكثير من الناس ترى أنه يحتج بالقدر على معصيته، والقدر إنما يستدل به على المصائب لا على المعائب. ثم قال معللا: فإنه من علامات الشقاء، أي قول هذا القائل حتى يهديني الله من علامات، جمع علامة وهي الأمارة، الشقاء خلاف السعادة. لا شك أن السعادة إنما هي بطاعة الله سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالتعذر بمثل هذه الكلمات حتى يهديني الله، ما هداني الله، علامة شقاء العبد. قال: والخذلان وطمس البصيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فقال: من علامات الشقاء والخذلان، وهو أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: فصل. وأما الخذلان فقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: وأصل الخذلان الترك والتخلية، إلى أن قال: والخذلان أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. والتوفيق ضده، لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه. فالإنسان يدعو الله جل وعلا بالتوفيق ويستعيذ بالله من الخذلان. ثم قال: وطمس البصيرة. طمس الشيء ذهاب ذلكم الشيء، والبصيرة هي رؤية القلب للحق، فيطمس القلب عن رؤية الحق عياذا بالله فيضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال رحمه الله: ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. قوله ويجب عليه، تقدم معنا تعريف الواجب لغة واصطلاح. عليه أي المكلف ذكرا كان أو أنثى. حفظ لسانه، وحفظ اللسان صونه ورعايته، واللسان هو هذه المضغة بين فكي الإنسان. حفظ لسانه عن التكلم بما لا يحل له، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله جل وعلا أمرنا بحفظ ألسنتنا وأن نقول الكلام الطيب، فقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عقبة بن عامر لما قال له: يا رسول الله من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ ابن جبل لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه، لأن الإنسان قد يقول الكلمة توبق دنياه وأخراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وأولئكم النفر لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى وكفرهم الله جل وعلا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله من الفحشاء والمنكر، أي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه وأن يصونه من الفحشاء والمنكر. فقوله من ابتدائية، والفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر، والمنكر كل ما أنكره الشارع وقبحه، كل ما أنكره الشارع وقبحه. فالفحشاء والمنكر نهانا الله جل وعلا عن ذلك، ونهانا رسوله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من الفحشاء والمنكر، وأن يقول القول الحسن. فالله جل وعلا قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن كثير: الفواحش المحرمات، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. قوله رحمه الله: والكلام القبيح، والقبيح ضد الحسن، يعني أن يحفظ لسانه عن كل كلام قبيح، وإنما المؤمن مأمور بالكلام الحسن. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام الترمذي وغيره قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. قوله: وأيمان الطلاق. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف، أن يحلف بالطلاق. وهذا الأمر كثير ما نسمعه من جهال المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يحافظ على لسانه من أيمان الطلاق. وأيمان الطلاق أن يحلف المسلم بالطلاق، كأن يقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، وعلي الطلاق لا أفعل كذا، فيجعل زوجته عرضة للطلاق. فعلى المسلم أن يحفظ يمينه، فالله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق أمره شديد، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة في أن من حلف بالطلاق إن أراد به الحث أو المنع أنه يقع، وإن كان الصواب في المسألة هو القول الثاني الذي قال به بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم. فعلى المسلم أن يتنبه، فنسمع كثيرا من الناس يحلف بالطلاق: علي الطلاق لأفعلن كذا، ثم لربما يحنث فيبقى يسأل. ومن الناس من لا يبالي، فترى أنه يتلفظ بيمين الطلاق في اليوم كذا مرة، وهذا مما نهانا الله جل وعلا عنه. ثم قال رحمه الله: وانتهار المسلم. أي يجب على المسلم أن يحذر من انتهار أخيه المسلم، وانتهاره زجره بغليظ القول والألفاظ المشينة. قال تعالى: ولا تنهرهما. فأنت مأمور أن تقول الحسنى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم، وهكذا قول الله جل في علاه: وقولوا للناس حسنى. لأن الكلام البذيء وما فيه من سباب وشتام سبب للعداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والكلمة الطيبة صدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله رحمه الله: وإهانته. أي يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من إهانة أخيه المسلم. وإهانته الاستخفاف به واستصغاره بالقول، فترى أنه يزدريه ويستصغره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحقره. وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم أخو المسلم، يسمع منه الكلام الطيب، والمؤمن هو من صان لسانه عن كل ما لا يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله: وسبه. أي يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من سبه لأخيه. والسب الشتم، فلا يجوز سب المسلم، ولا يجوز أن تباشره بالسب أو أن تكون سببا لسبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، أيلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل، أو يسب أبا الرجل فيسب أبا، لأنه يسب أبا مسلم من المسلمين، فيكون ذاك السب منه سببا لسب أبيه، فكيف بالمباشرة؟ فكيف بالمباشرة؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وتخويفه، أي لا يجوز للمسلم أن يخوف أخاه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم لأخيه بالسلاح أو بالحديدة، لما فيه من ترويعه وأن يقع ما لا يحمد عقباه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فلا يجوز ذلك لا بالقول ولا بالعمل، لا يجوز ذلك من باب المزاح فضلا أن يكون من باب الجد. ثم قال: في غير حق شرعي. في غير حق شرعي، أي أن هذا التخويف لا يكون ويكون منهيا عنه إلا إذا كان في حق شرعي، فهذا مرده للسلطان كولي الأمر أن يخوف مخطئا أو عاصيا وأن يزجره، وهكذا الأب أن يخوف أبناءه عن فعل المحرمات وارتكاب المنهيات. فالمسلم أخو المسلم، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.